عليها الطيبين الظاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. البحث لا يزال في استصحاب الكليه. وذكر المصنف رحمه الله عليه الكلام في استصحاب الكليه يقع في جهتين. الجهه الاولى في اصل اجراء استصحاب الكليه، وقد اوضح المصنف انه بالامكان اجراء استصحاب الكليه سواء كان على مستوى الاحكام او على مستوى الموضوعات. ووصل الحديث فعلا الى اقسام استصحاب الكليه، وهو الجهه الثانيه المنعقده في هذا البحث. وقبل الدخول في هذا المبحث ينبغي ان يشار الى ان الاقسام التي يريد ان يذكرها المصنف رحمه الله عليه هي اشبه بان تكون اصطلاحا عند الاصوليين، فيقولون انه هذا هو استصحاب الكلي من القسم الاول، او استصحاب الكلي من القسم الثاني او الثالث. هذا اصطلاح، فاذا ذكر انه في باب من الابواب او في مورد ما مثال ما لان هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا اصطلاح يراد به انه احد هذه الاقسام الثلاثه، وليس هذا الترتيب انه باختيار المصنف، وانما هذا الترتيب يفرضه الاصطلاح الاصولي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أدخلت بعض مباحث المعقول في أقسام استصحاب الكلي كما سيأتي التنويه عليه، وتمت الإشارة إلى بعضها في الدرس الماضي، من أن الكلي الطبيعي، هل المراد يعني ما هو المراد من الكلي الطبيعي، وأين يقع عفوا الكلي الطبيعي؟ هل يقع الكلي الطبيعي مثلا في عالم الذهن بما هو معبر عن عالم الخارج، أو أن الكل الطبيعي وجوده في عالم الخارج وجودا شخصيا وسيعا كما ذهب إليه يعني الرجل الهمداني، أو أنه الكل الطبيعي هو عبارة عن الحصة الوجودية المشتركة المتماثلة أنه في الأفراد، مثلا في الإنسان في زيد وعامر وبكر وخالد هناك حصة مشتركة التي هي الإنسانية. وهذا هو الرأي الذي التزمه المحقق العراقي رحمة الله عليه. إذن هناك كأنه أفهام أو آراء ثلاثة في المسألة. هنا أنه ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول ما وقع به بعض الفضلاء من الشراح من أن المراد من الكلي الطبيعي في المقام هو الكلي الطبيعي المبحوث عنه في علم المنطق، هذا المعنى الإنسان لزيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. وذيل هذا الشرح أنه في هامش شرحه هذا المعنى، وذكر بأن هذا هو المراد من الكل الطبيعي والسلام. وهذا الكلام ليس صحيحا ولا دقيقا أصلا، ولا يمكن قبوله في أبحاث علم الفقه والأصول، بل المراد من الكل الطبيعي هو الجامع المشترك مطلقا، ولا ينحصر لا أنه في الذاتيات ينحصر ولا في أنه غيرها، وإنما يرتبط يعني لا ينحصر في غيرها، وإنما يرتبط هذا بأخذ الجامع المشترك. فإن كان المثال مثال حدث أصغر وأكبر، فكل الطبيعي هو الحدث الحدث عنوان الحدث. وإن كان مثلا الكل الطبيعي مثلا النجاسة، فتأخذ أنه مثلا من الدم الفلاني نجاسة الدم أو نجاسة البول فرضا. وإن كان الكلي الطبيعي هو عنوان الكفارة باعتبار أنه مثلا إما عليه حنث يمين أو عليه مثلا عدم الالتزام بعهد الفرض، فعنوان مثلا أنه الكفارة، كل هذا كله طبيعي. فالكلي الطبيعي عنوان عام في الحقيقة لا يرتبط بالأبحاث المذكورة في علم المنطق. وهذا ربما تسرع في الجواب وقع فيه هذا الشارح الفاضل. الجهة الثانية التي يعني ينبغي أيضا التنبيه عليها، أن الرجل الهمداني الذي لاقاه ابن سينا في الحقيقة، هذا يعني الذي يعني بحسب ما لاقاه ابن سينا وبحسب ما نقل عنه ابن سينا وسائر من جاء بعد ابن سينا، أن فكرته هي التي طرحناها في الدرس الماضي، وهو أنه يعتقد بأن الأفراد الموجودة اللي هو زيد وعمر وبكر وخالد تشترك في حقيقة وجودية شخصية وسيعة واحدة. فالإنسانية الموجودة في زيد هي لا أنها مثل الإنسانية الموجودة في عامر كما ذهب إليه المحقق العراقي، وإنما الإنسانية الموجودة في زيد هي عين الإنسانية الموجودة في عامر وجودا، هذا المعنى من الناحية الوجودية. والإنسانية الموجودة في بكر هي عين الإنسانية الموجودة في خالد، وهكذا.
فأكو عينية وجودية، ومن هنا يعني ذكرت الإشكال عليه أن هذا يلزم منه أن يكون شيء واحد، حار بارد، عالم جاهل، طويل قصير، صحيح مريض إلى آخره، فتجتمع المتضادات على هذا الوجود الواحد. هذا يعني أمر واضح لا ينبغي أنه يعني قصدي هذا الطرح ونسبة هذا الرأي إلى الرجل الهمداني أمر واضح لا يعني يحتاج إلى تصويرات متعددة أو ما شابه. عبارة للمصنف رحمة الله عليه ذكرها، راح يذكرها في درسنا اليوم، وذكرها أيضا في الدرس الماضي، وهي عبارة واستصحاب الكلي، يعني قبل الجهة الثانية عندما كان يريد أن يشرح رأي رجل الهمداني، قال لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وأن الكلي، هاي العبارة، وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا، هاي كلمة منحازا، منحازا عن واقعيات الأفراد. كأنه ذكروا بأن السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه عند فهم للكل الطبيعي الذي أبداه الرجل الهمداني، إحنا الفهم الأول المتعارف المشهور هذا الذي الآن شرحناه جيد، وهو أنه يكون هناك أفراد متعددة وهناك وجود مشخص واحد، وجيد هذا الوجود المشخص الواحد عينه الموجود في جيل عينه موجود في عامه. الفهم الآخر الذي نسب إلى السيد الشهيد الصدر أزاء هذه العبارة، والذي هو أيضا يعني فهم سوء فهم وقع به بعض يعني الشراح، بأن السيد الشهيد كأنه هكذا يفهم الكل الطبيعي طرحه الرجل الهمداني، أن الكل الطبيعي عبارة عن وجود موجود في عالم ما، كأن يكون عالم المثال، عالم العقول، عالم معرفة، فد عالم ما مثلا موجود من هذه العوالم الخرافية، الكلي الطبيعي موجود في هذا العالم من العوالم. فجيد العوالم الخرافية أو حقيقية ما ندري، لأنه أكو بعضهم يعتقدها أمور بديهية، أكو بعضهم يعتقدها يعني خرافية، ما أدري السعر خرافية أو حقيقية، يجي إن شاء الله بحثها في نهاية الحكمة إذا الله قدر. بلي أو موجود بالسماء على قوة الشيخ الهرواني مثلا. فالنتيجة أنه فد كل طبيعي هذا هو الموجود، وإلى أفراد اللي هو زيد وعمرو وبكر وخالد، والذي يدل على هذا يعني كأنه تصوير السيد الشهيد لهذا الفهم عبارته وأن للكل واقعا وسيعا إيش منحازا، إيش العبارة كانت، منحازا عن واقعيات الأفراد، يعني هذا غير واقعيات شنو الأفراد، منحازا يعني منفصل كأنه مستقل منفصل، هكذا يعني فهم الشيخ يعني بعض الشراح أنه من عبارة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. أولا هذا لم يخطر في بال أهل المعقول عموما، مع أنه هي العبارة متداولة، وابن سينا هم كلامه واضح فيه عندما نقل عبارة الرجل الهمداني، ونقوضها هم تدل على الفهم الذي ذكرناه يعني نحن، هاي وحدة. اثنيا هذا الكل الموجود في عالم ثاني وله أفراد، هذا ما يعبرون عنه بالكل الطبيعي أهل المعقول الفلاسفة، جيد، يعبرون عنه أرباب الأنواع، ما يعبرون عنه بالكل الطبيعي، لكل نوع مثل الإنسان إلى أفراد هناك رب نوع، الرب هو عقل من العقول، كائن من الكائنات المجردة، يعني اترك كلمة عقل أو من عالم المثال، هو كائن مجرد من عالم المادة، هذا عنده شغل، إيش شغله؟ شغله أنه يدبر شؤون أفراد النوع البشري، هاي مالتنا إحنا، ومال البقر يدبر أفراد النوع البقري، مال القرد يدبر أفراد النوع القرد، يعني كأنه سبنا عضيت التطور يعني بعد مثلاً تختلف. هذا شنو يعني يدبر؟ يعني شنو يدبر أفراد النوع البشري؟ يدبر أفراد النوع البشري. الآن أنا جاي أنطي درس، أحرك إيدي مثلاً، ألزم الكتاب، هذا اللي يعيني تبتع على هاي الحركات اللي يعيني هو هذا رب النوع، يعني مثلاً إنه به أستعين، تبتع به أستعين إنه على به أقوم وأقعد. يعني بعد ما أشير بحول الله مثلا وقوة أقوم وأقعد، برب النوع البشري أنا أقوم وأقعد وأركع وأسجد وبه أستعين، بس مو إياه أعبد. عموما يعني بس جاي أوضح يعني بهذه الطريقة، هو له دخالة يعني كأنه في أفعال، بس مو على نحو العلة التامة كأنه، هذا المعنى. عموما هذا مثلا هم شي يقولون جاب عندكم دليل، قال بني عندنا دليل عقلي، قلبك دليل عقلي، جابوا دليل عقلي، وعندنا دليل نقلي والمدبرات أمرا مثلا، هم هيك كأنه يقولون هالحكي. زين بالنسبة إلى الفلاسفة يقولون هذه يسموها أرباب الأنواع، ما يسمونها كل طبيعة، لو كان هذا مقصود الرجل الهمداني فابن سينا ما عنده مشكلة فيه، يعتقد أنه مثلا بوجود مثلا نقول أرباب الأنواع أو غير ابن سينا من الفلاسفة اللي نقد الرجل الهمداني يعتقدون بوجود أرباب الأنواع وأن لكل نوع هناك مدبر لأفراد هذا النوع، ما عنده في مشكلة أصلا هذا، ومو محال، ليس زمن عنده محال ولا محاذير ولا هم يحزنون. هذا الفهم الذي أتلقاه يعني بعض الشراح عن السيد الشهيد، وذكر بأن السيد الشهيد له تصوير آخر لرأي الرجل الهمداني، هذا ليس يعني كلاما يعني لا يمكن قبوله أصلا. وأما عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه كلمة منحازا عن واقعيات الأفراد، جايبين يعني أنه ما أشرنا إليه في بحث أمس بأنه زيد ليس عين عامر، زيد له خصوصيات، لكن هذا القدر المشترك اللي تشوفه أنت في زيد وعامر هذا وجود حقيقي غير خصوصيات زيد وغير خصوصيات عمر وغير خصوصيات بكر، منحازا عن الأفراد بمعنى أنه منحاز عن خصوصيات الأفراد، مو صاير على صرحه، هذا مو محال، اللي صاير على جهة مستقلة في عالم ثاني هذا ليس أمرا محالا، ولا ينبغي أن يقع فيه النقاش من قبل مو أنه معظم أهل المعقول، قاطبة أهل المعقول، حتى من نقل رأي مثل رجل همدان. والذي يدل على أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه متسقا رأيه مع رأي أهل المعقول وما عنده فهم ثاني هي عبارة كلمة وسيعا، هاي عبارته، وأن الكل واقعا وسيعا، واقعا وسيعا موجود في داخل الأفراد، وإلا ما له معنى أنه على كتب قاعد على صفحة ويصير وسيعا إلا على فت فهم بعيد عن ذهن السيد الشهيد أصلا، ما يعني ينقدح ما يتصوره أصلا ما يتبادر في ذهنه، اللي هو أن المراد من الوساعة هنا الإحاطة الوجودية، وهذا بعيد يعني عن الجو اللي احنا جاينا طرحه انه في المقام جيد. وهو الكلي، كلمة الكلي تطرح في يعني في ابحاث الفلسفة يراد بها معنى، في ابحاث كما هم يعني يذكرون انه في ابحاث العرفان او الى اخره الكلي العرفاني بمعنى المحيط، فاحنا عندنا اكو كلي عالم المثال محيط بعالم المادة فيسمونه كلي، عالم العقول محيط بعالم المثال والمادة هم يسمونه كلي، الله محيط بجميع هذه العوالم هم يعبر عنه بإيش؟ بالكلي. فالكلي العرفاني بمعنى المحيط وجودان بالذي هو أقل منه كمالا وجوديا، هذا هو الكلي العرفاني. هاي أمور صحيحة ومو صحيحة تخضع للميزان، بعد احنا ما سوى واحد يعتقد بها واحد آخر انه لا يعتقد بهذا أمر آخر، بس هذا مراده انه سيد الشهيد يريد من الكل في المقام او الوساعة هنا بمعنى الإحاطة الوجودية على طريقة الكل العرفاني، هذا ليس أنه فقط بعيد، هذا أصلاً لا أصلاً يتصوره السيد الشهيد رحمة الله عليه في أجواء هذه الأبحاث، بأنه ما المراد من الوساعة؟ قال وساعة في العرفان الموجود وهذا يعني هو يعني المقصود، هذا المعنى
كان مجرد
مفروض
لم يكون وسيع حتى مو على تفسير العرفان
بلي
حتى على تفسير الفلاسفة مجرد وسيع،
لا الفيلسوف يقول من نسأل الفيلسوف إن قل عالم المثال محيط بعالم المادة يقول بلي محيط، قال ولك أن تسميه كلي بإصطلاحات العرفاء، هيك يعني لك أن تسميه كلي بالإصطلاح الموجود عند العرفاء، عالم العقول والترتب هكذا يعني الله العالم الربوبي عالم العقول عالم مثال عالم المادة، هذا هو الترتب، ويشبهونها بدوائر، عالم المادة هي الدائرة الأصغر كأنه بعدين يجي فوقها أنه عالم المثال بعدين عالم العقول بعدين العالم الربوبي، عندكم دليل نقلي يقول بلي والله من ورائه محيط، فإذا كان الله من ورائه محيط يعني الله كأنه محيط بجميع هذه العوالم الوجودية، الميم هم ميم العاقل يعني ما وراءه محيط يعني شنو وراءه محيط عموما. فهذا الذي أحببت أن أشير إليه قبل الدخول في هذا المبحث. الجهة الثانية في أقسام الاستصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، وإنما من الشك في بقاء الفرد، وذلك يتحقق في موردين كما سيأتي. المثال المشهور له إذا علمت بوجود الجزئي اللي هو زيد من الناس في المسجد، يعني هذا أنت علمت بكليه الذي هو الإنسان صح؟ إذا بعد ذلك إنه شككت بوجود الإنسان، ما هو منشأ الشك بوجود الإنسان؟ الشك بوجود الإنسان هو الشك في بقاء زيد، هذا ليس إنه منشأ الشك في بقاء الإنسان، هو الشك في حدوث أمر في حدوث فرد جديد. وإنما الشك في بقاء الإنسان للشك في بقاء الفارد. ولهذا وعبر السيد رحمة الله عليه أن يكون الشك في بقاء الكلي جيد، هذه عبارته، غير الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد كما سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني. القسم الثاني هكذا أنه يكون اليوم في مثال أنه الفرد المردد بين الطويل والقصير، كأنه هكذا تقول أنت تعلم إجمالا بوجود الحيوان إما البقة أو الفيل بعد مثلا فد 10 أيام، إذا كانت بقة فقد ماتت، وإن كان فيل فلا يزال إيش؟ فلا يزال موجود. هنا الشك في بقاء الكلي هذا في الحقيقة ناشئ من حدوث فرد الذي هو إيش هذا الفرد؟ الذي هو الفيل، احتمال الفيل هو الذي كان السبب، يعني وجود الفيل هو الذي كان سواء تماما تيقن بوجود الفيل سلفا حتى يكون هناك شك في بقائه، وراح يجي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. يقول يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي اللي هو الإنسان غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، بل هو الناشئ من الشك في بقاء الفرد، بل الناشئ من الشك في بقاء الفرد، لأنك كنت متيقن بوجود زيد الآن تشك في بقاء زيد. هنا أكو شبهة مطروحة لم يذكرها سيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة، اللي هو ما هي فائدة أن أستصحب الكلي إذا كان استصحاب الجزئي يعني يوفي بتمام الغرض؟ شنو الفائدة من ذلك؟ أنتم تقولون بأنه الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان له أثر في المقام، خب ما إلى أثر، لأنه إذا كان كنت متيقن من الجزئي والآن تشك ببقاء هذا الجزئي وقت استصحاب ذات الجزئي ويترتب عليه تمام الآثار، كل شيء استفاد من عنده. قال هذا إذا كان الرواية مثلا أو مثلا كان نذر إحنا عندنا يترتب أنه شيء بالنذر على وجود الإنسان مو على وجود زيد، هذا هو الأثر المترتب. إيه صحيح حقق الإنساني، بس النتيجة أنه إحنا رتبنا أثر، شوف سواء كان زيد أو إيش أو عمر، هذا المعنى. فرتب أثر للكلي، هذا الأثر للكلي ما مرهون باستصحاب الجزء المشخص الذي هو زيد من الناس، بل وإن كان يتحقق لابد أن يتحقق به، بس هو ما محلل بزيد، قد يكون عمر قد يكون بكر. فمر بالنذر أنا مش أقول لو كان زيد موجود في المسجد أنا أذبح شات، مرة هكذا أقول إذا إجا عمر خب أذبح شات ولا ما أذبح شات، بس إذا أقول إذا كان إنسان موجود في المسجد فأذبح شات. فهنا أنه إن تيقنت بوجود زيد ومن ثم شكت في بقائه أو تيقنت بوجود عمر ومن ثم شكت في بقائه يجب عليك أن تذبح شات، هذا هو الأثر المترتب. جيد، هناك كلام يعني خلاف فيها مسألة، بس هو يقولون إذا كان الأثر المترتب يترتب على الكلي على ذات الكلي فبالحقيقة أنه يمكن استصحاب الكلي، لأنه لا يجب أن يكون استصحاب الكلي محدد بفرد مشخص بعينه الذي هو زيد، قد يكون عامر قد يكون بكر قد يكون فاضل، هذا المعنى. والآخر الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفارد، هذا هم كما سيأتي إن شاء الله هم بيانه. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في بقاء ويشك في إيش في خروجه، لأنه يشك في خروج زيد كأنه. ومثال الثاني اللي هو منشأ الشك في حدوث فرد أن يعلم بحدث مردد، الحدث هنا في مثالنا اللي هو الحيوان، جيد، مردد بين البقة والفيل الأصغر والأكبر، جيد، بين البقة اللي هو الحدث الأصغر الذي هو مثلا البول والأكبر الذي هو الجنابه، ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء. ليش بعد الوضوء؟ بعد الوضوء اللي هو بمثالي يعني بعد 10 أيام، يعني بعد 10 أيام لو كانت بقى لماتت حتما، بعد الوضوء لو كان حدث أصغر لانتفى قطعا، لو كان حدث أصغر لانتفى قطعا، فأنا بعد الوضوء شككت في بقاء كلي الحدث، جيد، هذا المعنى. فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث إيش؟ في حدوث الأكبر، بأن الذي حدث أولا هو الفيل كأنه، أو الذي حدث أولا هو الحدث الأكبر. فالشك في حدوث فرد اللي هو الحقيقة يا فرد هذا الفرد الأكبر كأنه الحدث الأكبر الفرد الطويل، فنعبر عن هذا المعنى. جيد؟ ما العبارة واضحة أو لا؟ بل. أما القسم الأول فله حالتان. طبعا حالتين واضحة، أنه قلنا بأنه الإنسان الشك في بقاء الإنسان إما باعتبار كنت متيقن بوجود زيد، فأنت متيقن بوجود الإنسان، ومن ثم شككت بخروج زيد من المسجد، وبالتالي شككت في خروج الإنسان من المسجد، فيكون منشأ الشك في الكلي هو فرد معلوم تفصيلا الذي هو زيد من الناس. هو جيد، فالكلي مرده إلى جزئي مشخص معلوم تفصيلا، كنت أعلم بوجود زيد، أعلم بوجود الإنسان، شككت بوجود زيد، شككت بوجود الإنسان. هاي الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية إيش؟ الحالة الثانية أن أعلم علما إجماليا جيد بوجود إما زيد وإما عمرو. هذا معنى إيش؟ أن تعلم علما تفصيليا بوجود الإنسان، لأنك على مستوى الأفراد أنت مردد إما أن يكون في المسجد زيد وإما أن يكون في المسجد عمرو، ولكن تعلم علما تفصيليا بأن الإنسان موجود، لكن هذا الإنسان إما متمثل في زيد أو عمرو. بعد هذا، بعد الساعة مثلا، بعد ساعتين شككت بأنه الإنسان باقٍ أو غير باقٍ، ومنشأ الشك بأنه هذا الفرد المردد بين زيد أو عمرو خرجه من المسجد أو لا، يعني هذا بالترديد بكله، يعني بحيث أقول بأن المسجد قد خلا من الأفراد أو لم يخلو من الأفراد، هذا المعنى. فهنا واقعا أنه كنت أعلم بوجود الإنسان اللي هو إما في زيد وإما في عمرو، والآن أشك بوجود الإنسان للشك بخروج هذا الفرد الذي كان مرددا بين زيد وبين عامر. فهذا كله ينتمي إلمن إلى الاستصحاب من القسم الأول، هذا المعنى. فغايته أنه الفرق بين الحالتين أنه كنت أن منشأ الشك مرة أنه يكون فرد معلوم تفصيلا، مرة يكون مردد بين زيد وعامر، ما من هذه الجهة. قال أما القسم الأول فله حالتان. الأولى أن يكون الكلي الإنسان معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، كما في المثال المذكور سابقا لمثال زيد مثلا، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي، بل إذا كان الأثر الشرعي مترتب على الفاذ فلا يجري استصحاب الجامع، لأنه عندما نذرت، دائما نقول النذرة امرأة ما نقول نذر، يعني لأن النذور عادة عند النساء، جيد إن شاء الله. بعدين من يسموس يا باش قد عليش نذر يطلع 500 نذر بعدين عموما يأخذون هي ورثها ما عدا مثلا تركيا، يعني كلها مطيتين ابني مثل أصغر. عموما مبحثنا هذا قالت أنا نذرت إنه إذا كان زيد موجود في المسجد مع أصحاب الكل خب ما إلى أثر، استصحاب الكل إذا نذرت أن يكون هناك إنسان في المسجد، إنسان في المسجد جيد، هذا المعنى أن يكون العفو، هذا المعنى. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبان على الجامع جرى استصحاب الكل جيد، واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال، يعني ما على كل حال، يعني سواء فسرنا الكل الطبيعي بحسب الذي إحنا فسرناه اللي هو صورة ذهنية معبرة عن عالم الخارج بما هي مرآة وحاكية عن هذا كل الطبيعي، أو فسرناه بتفسير رجل الهمداني أنه وجود وسيع في أفراده، أو فسرناه بتفسير المحقق العراقي بأنه وجود الحصة المتماثلة فيما نعبر عنها في عالم الخارج، هذا ذكره المحقق العراقي رحمه الله. قال على كل تقدير الاستصحاب جار في الحقيقة في المقام، أما على مبنانا فواضح، يقول هذا الكلي يجري فيه الاستصحاب لأنه يعبر عن زيد، فجيد، وبعد ذلك أشك في وجود الكلي، يعني أشك في تعبيره عن زيد، فأستصحب إن شاء الله أنه الكلي موجود المعبر عن ماذا؟ المعبر عن زيد. بعد على رأي الرجل الهمداني إيش يقول؟ الكلي هو عبارة عن حقيقة وجودية متمثلة في زيد، ومن ثم أشك في خروج هذه الحقيقة الوجودية من المسجد، فهم أصحابه. وأما على رأي العراقي رحمه الله أنه الحصة كنت متيقن من أنها موجودة في زيد، والآن أشك بوجود هذه الحصة للشك في خروج زيد، يعني مع حصته الموحد لأنه لا يستحيل أن يخرج زيد من دون حصته. واضح الفكرة؟ لكل فرد هناك حصة في العراق يعني من هذه الجهة. زيد إن شاء الله هذا المعنى. واستصحاب الكلي في هذه الحالة. أكو هذا اصطلاح الحصة والفرد في الفلسفة يختلف عن الذي يذكره الآن في المقام. في الفلسفة عندهم فد اصطلاح للحصة شنو معناها والفرد يذكرونه في مباحث الوجود الذهني. إذا واحد يجي راجع في مباحث الوجود الذهني هناك يعرفون شنو الحصة وشنو الفرد. ودائما من أذكر حصة والفرد أذكر في العراق كل فرد إلى حصة يعني تموينية كأنه هذا المعنى لكل فرد هناك حصة. فشنو شنو مشترك لفظي هذا بين العرف وبين الفلسفة وبين الأصول؟ اللطيفة كان أحد يعني الأساتذة في علم المعقول يعني في درس الفلسفة في النجاة كان يحضر أحد البحث الخارجي عند أحد الأجلة فشرح الحصة شنو معناه والفرد شنو معناه. هو قال أجي يفسر الحصة والفرد على غير الطريقة الموجودة في علم العقول بلي لأنه الحصة والفرد في علم الأصول في خصوصا في باب الاستصحاب يختلف عن الحصة والفرد في باب المعقول. هذا مو خطأ عند هذا صاحب البحث بس أنت جايب مرتكزاتك الفلسفية كلها وداخل إلى هذا البحث الخارج فقط على أنه الأفهام تختلف. سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحاب الوجود السعيل الكلي على طريقة الرجل الهمداني جيد على طريقة الرجل الهمداني هذا الوجود السعي هذا الوجود المشخص في جميع الأفراد حتى بغض النظر عن خصوصيات الأفراد يعني خصوصية زيد وخصوصية عمرو وخصوصية بكر نفس هذا الوجود السعي أنا كنت متيقن وجوده في زيد والآن أشك في وجوده. سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحاب الوجود السعي للكلي وجود السعي بعد واضح وجود السعي ليه يفسر على أنه وجود منحاز وجود السعي يعني وجود خلينا نعبر عنه بتعبير يعني مقرب لرأي رجل همداني منتشر كأنه منتشر في أفراده مع أنه وجود ماذا وجود واحد. وفرقنا بينه وبين أصحابه على أساس كون أصحاب الوجود السعي الكلي على طريق رجل همداني هذا واحد. أو الحصة اللي هو على طريقة المحقق العراق رحمة الله عليه هو جيد هذا. أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي يقول هذا على مبنانا وهو مبنى المشهور على ما تقدم في الجهة السابقة إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة. هذه عبارة واضحة أو لا واضح. الحالة الثانية لاستصحاب القسم الأول أن يكون الكلي معلوما إجمالا الكلي بما هو كلي معلوم إيش تفصيلا لكن في حكايته عن أفراده يكون معلوم إجمالا. فالتردد في الحقيقة من ناحية حكاية الجامع عن أفراده وإلا الجامع كما قررت قبل قليل الجامع اللي هو الإنسان أن أعلم به يقينا تفصيليا ما عندي فيه شك أصلا لكن متمثل في زيد أو متمثل في عمر ما أعرف. فمن ناحية أفراده علم إجمالي من ناحية نفسه كجامع معلوم تفصيلا. أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه شو العبارة على كلا تقديريه يعني شنو على كلا تقديريه يعني يشك في وجود أطرافه يعني هم بتمامه كنت متيقن بوجود أحد أفراده والآن أشك بوجود أحد أفراده شو العبارة صار جيد يعني على تقدير زيد هم أشك بوجود زيد على تقدير عمر هم أشك بوجوده عمر حتى يفرق عن شنو عن الإجراء الصحاب في موارد الفرد الطويل والقصير على تقدير أنه الحيوان بقى فقد مات لكن على تقدير أنه فيل فلا يزال إيش موجود وين الفيل لا يحتمل وجوده إيه لا أقول على تقدير أنه هو الموجود فلا يزال أنه موجود ولأنه مردد بين بقة والفيل فأشك في وجوده الحيوانية هذا المعنى. يقول أن يكون الكل معلوم إجمالا ويشك في بقائه يشك في بقائه سواء على تقدير زيد أو على تقدير عامر هذا المعنى على كلا تقديرين كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد وعادة خالد خو ما موجود في المسجد هذا المعنى كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيد يشك في بقائه سواء كان زيد أو شنو أو خالد. هذا على كلا تقدير بقاء الكل بلد. ويشك في بقائه كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقاء الكل سواء كان زيدا أو خالد. العبارة هكذا تكون وإن كانت عبارة فيها شوية أربعة. فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي هم مترتبا على ماذا؟ على الجامع، يعني هم بالنذر أو من هذا. ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكل إلى ما ذكره الرجل الهمداني. خب واضح على ما ذكره الرجل الهمداني سواء كان زيد أو خالد هو الوجود. إيش يكون وجود الإنسان؟ وجود واحد على طريقة بعض من صور تصوير آخر للسيد الشهيد الصدر، قال الكل هو وجود منحاز موجود في عالم ثاني. طب شو العلاقة هذا؟ أنا موجود في المسجد سيدنا، الموجود في المسجد هو لو زيد أو شنو أو خالد، أما زيد أو عمر الموجود في السماء الكل الطبيعي، أنا شو العلاقة بها؟ ما أدري كيف تصور هذا الفاضل إنه سيد الشهيد شفته؟
يعني هذا قرينا على
عن أنه الوجود الرأي المشهور هو الصحيح يعني. ولا شنو معنى أنه أنا متيقن بوجوده؟ متيقن وين متيقن؟ متيقن بالسماء أو متيقن بالأرض؟
أصحاب كل شيء
هذا مشخص. بل ذاك مشخص يكون عصر الكل. أقول إذا فسروا بالكل معنى كل العرفان هو بعيد عن صورة شيء صدر رحمة الله عليه. الغريب حتى في بحثه طرح هذا المعنى، يعني حتى في بحثه الشريف يطرح هذا التفسير ويقول أنه هناك تفسير ثاني وهناك تفسير أول وما أعرف. يعني ينسب لسيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه. عموما فبناء على رأي الرجل الهمداني الوجود متيقن من وجود الإنسانية سواء كان زيد أو إيش أو عمر، وبعد ذلك أشك في وجود الإنسانية، أي بل يصح الاستصحاب صحيح. بناء على فهم السيد الشهيد الكل الطبيعي فهم المشهور، أي بل الصورة الذهنية المعبرة عن شنو؟ عن عالم الخارج، ما يضر سواء كان زيد أو إيش أو عمر، هو مفهوم الإنسان ينطبق عليهما على حد واحد، ومن ثم أشك فيه ما في مشكلة. بل بناء على رأي المحقق العراقي الاستصحاب لا يجري كما سوف ينبه عليه السيد رحمة الله عليه. ليش؟ لأنه أنت يعني متيقن بالحصة ما متيقن بالحصة فيها حقيقة. المحقق العراقي عند الكل المتمثل في حصص أفراده، زين المتيقن السابق حصة زيد أو حصة عامر غير معلوم، حصة زيد أو حصة عامر. بعد ذلك طبعا ها أنت تعلم بأحدهما كعنوان انتزاعي، هذا يرضى المحقق العراقي، يعني يعتبر كل طبيعي هو الحصة الموجودة في الخارج مع المشتركات. إذا يقول عنوان أحدهما أو يقول الصورة الذهنية المعبرة هذا رجع إلى كلامه، إلى كلام المشهور متماثلة مو واحدة وجودها. لا شلون ما يضر؟ لأنه هذه الحصة الوجودية غير تلك الحصة الوجودية، فقد يكون الذي حدث زيد ولم يحدث عمرو. إيه هو المحقق عراقي، بلي المحقق عراقي قال هذا الكل الطبيعي الآن اللي مرتكز في أذانكم أنا ما ألتزم، هو أنت جيت تنطلقون من منطلق المشهور. إيه طبعا صحيح، هو جاب رأي آخر حتى رأي الحمدان. لا تقدر تسحب، بس هو بعيد عن تصورات الكل الطبيعي. أقصد يعني الكل الطبيعي وجود شخص، شنو الكل الطبيعي؟ هو أصلا وجود شخص، هذا المعنى. بين يقول ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة رجل الهمداني. فالسيد الشهيد ماذا كان نظرية أو مسلك رجل الهمداني أو إلى آخره. وبناء على المختار اللي هو رأي المشهور من إرجاعه إلى استصحاب الواقع، لكن بيا مقدار بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي الذي هو صورة شنو؟ صورة الإنسانية. سلام عبر السيد بتعبير أوضح، استصحاب جيد الجامع اللي هو صورة الإنسان بما هو مرآة للواقع. الواقع زيد أو عمر ما يهم هذا، لأنه انطباق زيد انطباق الإنسان على زيد على حد انطباقه على عمر ما يضر في ذلك. تمام ولا لا؟ العبارة من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي اللي هو مثل الإنسان، نستصحبه بهذا المقدار، لا أنه نستصحبه بخصوصيات الأفراد وأقول زيد هو الذي أستصحبه أو عمر الذي أستصحبه، وإنما أستصحب الواقع بمقدار ما يعبر عنه الجامع. اللي وإيش يعبر عنه الجامع؟ اللي هو الحيوانية الناطقية، ليس إلا مو الحيوانية الناطقية العادل المشتهد الكذا. واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي، يعني بهذا المقدار، مقدار الجامع جيد. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل جيد بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية إيش؟ الحدوث. لأنه قطعا هو الحصة حادثة، أكو حصة حادثة، أنت ما متيقن بأنه هذه الحصة أو تلك الحصة. إحنا قلنا أكو فت خلاف موجود سابقا بأن أركان الاستصحاب منها اليقين بالحدوث، يصير الشيء الصدر قال هذا أنا ما ألتزم به، وإنما ألتزم بنفس الحدوث سواء كنت متيقن فيه أو ما متيقن فيه، ورتب على ذلك بعض النتائج الصادمة من النتائج. صحيح، بس صحيح، لا إذا كان ما يضر بذلك، لكنه أنت لكن هناك حصة قد حدثت، تمام ولا لا؟ لا هو هذا مقصدي، هناك حصة قد حدثت، تمام لو مو تمام، وتشك في خروجها، لا وتشك في خروج هذه الحصة، لا هذا بعد أمر آخر على خلاف الفرض. الفرض أن تعلم إجمالا بإحدى الحصتين، إما حصة زيد أو حصة عمرو. صحيح، لا ما يصير، هو واحد موجود في المسجد، في مثالنا واحد موجود في المسجد مو اثنين. صحيح، لا تعلم زيد أو عمر، هو جيد ولا لا؟ يقين بحدوث إحدى الحصتين، ها؟ ما أعرف، صحيح ما تعرف، وشك هم شك في إيش؟ بأن هذا الذي حدث سابقا خرج أو لم يخرج، هذا هو هذا الشك، فيصير حدوث ويصير شك الحدوث. لا لا مو يقين بالحدوث، اليقين أكو علم إجمالي أنا عندي في الحقيقة، أنت إما تقول يقين بالحدوث تمام تيقن بالحصة سيد الشهيد، هاي جاي ترجع تقولون أنتم يقين بإحدى الحصتين، جاي ترجع إلى كلام شنو ما يقدر المحقق على هذا، إما تقول عندي يقين أقول لك بإحدى الحصتين، إما تقول ألغي خصوصية اليقين وأقول أكو حدود لهذه الحصة التي كانت موجودة والآن أشك في وجودها، أقول لك إيه بلي صحيح، يتأتى كلام المحقق على بلي، لا ما أعرف أنا أنه ياه الحادث في الحقيقة، لكن أنا أعلم بأنه أكو حصة قد حدثت، حصة ما قد حدثت، يعني متيقن، إيه ما خليها متيقنة ما في مشكلة، لكن متيقنا إجماليا إيه يعني يخدمني بأنه إذا أكو في النذر يعني إيه أحدهما ما يجري قطعا، أنه أحدهما ما يجري لأنه ما يقبل بما حقق على آخره، قال انه اذا وحده نظرت انه اذا كان اكو انسان في المسجد يترتب عليها النذر، لان اكو انسان في المسجد يا انسان، انسان تلك الحصه التي حدثت والان اشك في بقائها فيترتب النذر في الحقيقه. هسه الان اجى فد واحد ناظر للمحقق العراقي قال انا نذرت اذا اكو انسان في المسجد اذبح شات، وانطى هذه الفرضيه، اي طبعا صحيح، اي صحيح، فشي قال للمحقق العراقي قال له انا عندي الانسان اللي هو الحصة الموجودة في الخارج جيد بمعزل عن الخصوصيات، خو تمام هذا خو تمام، وحصة زيد مع بمعزل عن الخصوصيات، وحصة عمر بمعزل عن الخصوصيات، لا صحيح، لا اقول انه انا انظر للحصة يعني انظر لكل فرد فيه امران، فيه حصة وفيه خصوصيات، اي طبعا بلا اشكال وجودان، بس اكو حصه متماثله، يعني اكو حصه متماثله الذي هو الانسانيه، تمام، لا هو بعد هذا على مبنى كافي، بعد انتم تتحدثون على مبنى غيره، انتم جاي تقولون اكو انسان في المسجد تمام ولا لا؟ زين خوبي، هذا الانسانيه الموجوده في زيد نفس الانسانيه الموجوده في عمر او لا؟ لا نفسه، غايته انه يختلف وجودا والا ماهيه النفس، ما عنده مشكله، هو لا إذا بالنفس الوجود إحنا ذكرنا أمس يصير رأي رجل همدان إذا أكو تماثل يعني في الماهية هذا بعد تقييم رأي المحقق عراق سحين في التصويرة هذا تقييم أمر آخر يصير اي انا اقول هذا بناء يعني هذا مره انا جاي اقيم راي المحقق العراقي مره جاي بس افهمه هو من ناحيه تصوريه هو هذا فهم المحقق العراقي يقول يا به انه يقول لي هذه المره انت يجب عليك ان تلتزمي بالندى يا به شلون تلتزم بالندى تقول لي انه حصه الانسانيه كانت حادثه هسه في زيد او في عمر ميهم هذا لكنها كانت حادثه والان اشك في حدودها فأصلصها بحدودها هو هكذا يقول للمرأة طبعا وجودا يختلف وجود وهذا قطعا وجودا يختلف يعني وجود الإنسانية فيه غير وجود الإنسانية فيه كوجود الاختلاف إنما اختلاف في الحد الاشتراك إنما يكون في الحد الماهوي لا في الحد الوجود
احنا راح نستصحب الماهية
بل راح نستصحب الماهية المتمثلة في زيد كأنه مثلا على تقدير أنه هو الموجود أو في عام احنا ما شوية البحث يعني استسع
هاي العروف
بلي العرف إذا بتقريب سيأتي بعد الدرس إن شاء الله يفهمه بس خلينا نقرأ عبارة إن شاء الله نوضحها بلي وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين لأن قد يكون الموجود زي قد يكون موجود عامر فكيف يجري استصحابها اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث بمعنى أن يقال أنه هناك حصة للإنسانية قد حدثت هذه قطعا أنه هناك حصة قد حدثت والآن أشك في حدوثها فأستصحب حدوثها هذا المعنى أستصحب بقائها كأنه أشك في بقائها عفوا فأستصحب بقائها أو يمكن أنه أن تعالج هذه المشكلة على طريقة تفسير العلم الإجمالي وفق كلام المحقق العراقي رحمة الله عليه المحقق العراقي عند العلم الإجمالي يختلف أنه عن تفسير العلم الإجمالي عند المشهور العلم الإجمالي عند المحقق العراقي هناك صورة ذهنية مشخصة الذي هو الإنسانية وهناك واقع مشخص الذي هو فرضا أنه زيد فرضا أو عمر شبح موجود جيد لكن الحكاية شو تكون حكاية ماذا الحكاية إجمالية يقول محقق عراقي ما يأثر الحكاية الإجمالية أنا عندي واقع مشخص هسه زيد ولا عمر هذا يضر هذا الواقع المشخص أنا متيقن فيه حتى بناء على ركنية اليقين بالحدود مو الحدود أنا متيقن بذلك الواقع المشخص والآن أشك بهذا الواقع المشخص فأستصحبه شنو المشكلة في هذا؟ هذا بناء على تفسير العلم الإجمالي وفق مباني المحقق إيش العراقي رحمة الله عليه فلا نحتاج إلى تغيير الركن من اليقين بالحدوث إلى إيش إلى الحدود المحقق العراقي عنده إيش العلم الإجمالي العلم الإجمالي هو أن يكون الواقع مشخص لكن الحكاية الذهني عن الواقع هي حكاية مبهمة هو هكذا يقول جيد حكاية الذهني عن الواقع حكاية مبهمة فبهذا اللحاظ يقول أنا متيقن بوجود الواقع ومن ثم أشك الواقع المبهم اللي ما أعرفه أنا في الحقيقة حتى نفرزنا عن الواقع المفصل الجزء الفرد إيه متيقن بالواقع لكنه مبهم من حيث إيش من حيث زيد أو أنه عمرو إيه بلي الواقع مثل الشبح واحد شو الشبح من بعيد بس ما يعرف أنه زيد أو الفرس يقول فلاس أنت مثالهم هو هذا عادة يجي لكم مثال بليش روش الهيبنا
الواقع
عفوا بلي شنو المشكلة يعني أنت لا 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 مو 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 من حيث الإنسان عدم الوضوح من حيث أنه زيد أو عامر لا لا العفو سيدنا أنا أي طول المثال بيا مثال تريدون بيا مثال ذكرت أمثلة كثيرة لا لا أنا عندي صحيح رأي هذا الكلام في الجملة صحيح فأنتم شنو المثال تريدون وأنا أجيب لكم شو رأي المحقق يا مثال تريدون يا مثال مثلا زيد وعمر هو جيد أعلم بوجودي شخص جيد شخص أعلم أي أتيقن من حدوثه شخص أي شخص بس ما أعرف زيد أو عمر هذا ممكن ولا ما ممكن هو هذا اللي يقول المحقق يقول غايته أنه الواقع مشخص والحكاية إجمالية. شنو المشكلة؟ بالعكس هو حقيقة علم إجمالي هو هذا أصلا، وما ذكره المحقق النائيني وسيد الصادر وسيد الخوئي والمشهور. ده الإنسانية ثابتة عنده، الإبهام في زيد أو عمر، في كونه زيد أو أنه عمر، لا إبهام في كونه وجودا هو جيد، لا إبهام في كونه جسم نامي حساس متحرك هذا ناطق هو جيد. خدمة تقول لا، المشهور يقولون علم إجمالي مرجعه إلى أمرين، علم بالجامع على كتب وشكوكم بالأضراب، هذا ما يلتزم به المحقق العاقل. يقول لا، هناك واقع مشخص وهناك صورة مشخصة، الحكاية إجمالية، هذا هو الرأي الأصلي الذي يسجل مع الذوق والعرف وكذا، هذا رأي المحقق العاقل رحمة الله. فبناء على
مشهور
بلي مشهور مشهور تدقيقاتهم التي قادتهم إلى هذا المعنى، يعني هذا المعنى هكذا أقول. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتين، بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا، والحمد لله رب العالمين. العراقي يقول الجماعة مدققين زايد وصلوا إلى أن العلم الإجمالي علم بالجماعة.